لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل، أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سبق أن بينا الكلام على خلق أفعال العباد، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق العباد وأفعالهم، وأنه قدر كل شيء، وأنه خلق الإنسان وبين له الحق والباطل، وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، ووهبه العقل لأجل أن يعرف الطيب من الخبيث. ثم تكلم المؤلف رحمه الله قال: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل، أم ليس فيها حسن ولا قبح يعرف بالعقل. وهو بهذا يشير إلى مسألة تنازع فيها أهل السنة وأهل البدعة، فقسم من أهل البدعة يقولون إن العقل ينفرد بمعرفة الحسن والقبيح، ولا دخل للشرع في هذا، وهم المعتزلة. وقسم آخر يقولون إن العقل لا يدرك شيئا من الحسن والقبح البتة، وهم الأشاعرة. وأما أهل السنة فإنهم توسطوا بينهما وقالوا إن الله جل وعلا خلق الإنسان ووهبه عقلا يميز به الحسن من القبيح في الجملة، وأن تفصيل ذلك جاء به الشرع بالأوامر والنواهي. فعلى سبيل المثال، الوطء منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، فالوطء بالنكاح وملك اليمين حسن عقلا وشرعا، والوطء بغير ذلك قبيح، وإن كانت بعض العقول تستحسنه التي لم تتقبل الشرع، وأما العقول التي تتقبل الشرع فإنها تستقبح هذا الأمر عن طريق الزنا ونحوه. فالعقل له إدراك للحسن والقبح في الجملة لا على التفصيل، وبه يعيش الناس ويعرفون مصالحهم الدنيوية، لكنه يخفى عليهم شيء من بعض الأمور التي فيها قبح لا بد أن يميزها ويوجه إليها الشرع، كالكسب عن طريق الربا وعن طريق المعاملات التي تتضمن غررا أو جهالة أو غبنا ونحو ذلك. وإن كان العقل يستحسنها لكن استحسان العقل قاصر عن معرفة كمال الحسن والقبح في الأمور التي وجه إليها الشرع وبينها. فالعقل يدرك الحسن والقبح من حيث الجملة لا من حيث التفاصيل، والتفاصيل جاء ببيانها الشرع ووضحها بالأوامر والنواهي. فما من خير إلا وأذن به الشرع وأباحه ودعا إليه، وما من شر إلا منع منه وحرمه وتوعد عليه.
فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، أو سببا لما يبغضه ويؤذيه.
وهذا
القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال أفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع.
يقول: فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به. فإن هذا يدركه، مثلا كونه يجد لذة عند تعاطي المادة الحلوة، أو يجد كراهية عندما يتعاطى المادة المرة، هذا مما يدركه الإنسان بالعقل. وهذه الأمور منها ما يدرك بالعقل، ومنها ما يدرك بالشرع، ومنها ما يدرك بهما معا، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا يعرف إلا بالشرع. وهذا هو الذي جاءت به الرسالات والكتب من عند الله تبارك وتعالى. فمعرفة عواقب الأمور وما يترتب عليها، هذا جاءت به الشريعة. فمثلا الصلاة هي متعة وراحة ولذة عند أهل الصلاح، وهي شاقة وثقيلة عند أهل النفاق، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والمنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس من أجل رؤية الناس، فهم لا يريدون الصلاة ويكرهونها ويمقتونها ويبغضونها، لكنهم من أجل المصالح الدنيوية يقومون من أجل الناس ويصلون من أجل الناس، وهو فعل واحد. فالإنسان الذي يتطلع إلى عواقب الأمور ويطمع فيها وما يترتب على أداء الصلاة من الخير والجوائز المغرية يجد من نفسه رغبة وحبا في هذا العمل، ويجد متعة وراحة وطمأنينة وسكينة وحسن أداء عندما يؤدي هذه الصلاة. بينما المنافق يعتبرها جهدا ضائعا، يعتبرها عملا ليس ذا مردود، لأنه لا ينظر إلى ما يترتب عليها من فوائد، ويعتبرها غرم مكره عليه، ولا روح فيها ولا لب لها عنده.
فما أخبرت به الرسل من تفاصيل يوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم.
ويقول فما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من تفاصيل اليوم الآخر لا يعلم إلا عن طريق الشرع، لا يعلم إلا عن طريق الوحي الذي جاء به الكتاب والسنة. كذلك ما أمرت به الشريعة من تفاصيل الأحكام وبيان الحلال والحرام لا يعلمه الناس بعقولهم، وإنما يأتي عن طريق الوحي المنزل من عند الله وعن طريق أنبيائه ورسله الذين لا ينطقون عن الهوى. هذه الأمور من أعظمها ما يتعلق بالله تبارك وتعالى من تفاصيل أسمائه وصفاته، فلا يعلمها الناس بعقولهم على سبيل التفصيل، وإن كانوا يعلمون ذلك عن سبيل على سبيل الإجمال بالاستدلال عليه بالكائنات والموجودات التي بين أيديهم، فيستدلون على أن الله الخالق لهذا الخلق وعلى أن الله عظيم بعظمة مخلوقاته، لكن معرفة ذلك على التفصيل لا يدرك إلا عن طريق الوحي. ولهذا جاءت الآيات الكريمات مبينة لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته على التفصيل، مبينة لها ولمعناها دون ذكر لكيفيتها. فإذا تأملتم كتاب الله جل وعلا وتدبرتموه وجدتم أنه يشتمل على الأسماء الحسنى والصفات العلى أكثرها، وإن كان هناك شيء قد استأثر الله تعالى بعلمه، لكن ما هو مبسوط في الكتاب والسنة كلها بينة وواضحة على كمال الله جل وعلا، وأن له أسماء وصفات تليق بجلاله وعظمته لا تشبه صفات وأفعال المخلوقين، وإن اشتركت معها في الاسم إلا أنها تختلف عنها في الحقيقة والكيفية، لقوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت أنه سميع بصير وأن له سمعا وبصرا، ولكن هذا ليس كصفات غيره بقوله ليس كمثله شيء. وقوله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله تبارك وتعالى لا كفو له ولا ند له ولا مثيل له ولا شريك له. وكما قال جل وعلا هل تعلم له سميا أي مثيلا وشبيها. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله تعالى وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك على سبيل الإجمال.
وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما عليه قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.
يقول المؤلف رحمه الله وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما عليه قوله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالله تبارك وتعالى أوحى إلى نبيه القرآن الكريم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لا يعلم الكتاب، وجعله الله تعالى في هذه الأرض نورا يستضيء به الناس في الظلام، وهدى يهدي به الله الناس من الضلالة من شاء منهم، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن شاء الله هدايته استفاد من هذا الكتاب وهذه الرسالة وهذا الوحي، ومن لم يرد الله هدايته فإنه يجعل صدره ضيقا حرجا لا يصغي إلى كلام الله، وإنما يتضايق منه ويفر من المجلس الذي يقرأ فيه. فالله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب سببا لمن أراد الاستقامة والسعادة في الدنيا والآخرة.
وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب.
كذلك قوله جل وعلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فالإنسان إذا ضل فإنه هو الذي رغب في الطريق السيء وترك الطريق الحسن، ومن أراد الهداية فإنه يأخذ بأسبابها، ومنها التمسك بما أوحى الله تعالى به من نزول هذا القرآن ومن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي.
وكذلك قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فالوحي نذارة، والله تعالى أرسل محمدا بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا، فهو ينذر الناس بالوحي ويبلغهم ما كلف به من رسالة هي سبب السعادة، سبب السعادة في الدنيا والآخرة. وبهذا نفهم وندرك ونعلم أن الوحي إنما هو يبين الحسن من القبيح. فالله تبارك وتعالى ذكر في الآية الأولى: أوحينا إليك روحا من أمرنا. بدون هذا الوحي ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. فبهذا الوحي عرفت الكتاب والإيمان الذي تحصل به السعادة. ولهذا قال: وكذلك جعلناه نورا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي الآية الأخرى يقول: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وفي الآية الثالثة يقول: قل إنما أنذركم بالوحي. فهذا الوحي هو الشرع الذي أنزله الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، فإذا سلكوه سعدوا وساروا في الأمور الحسنة وبعدوا عن القبيحة، وإن خالفوه عاشوا في القبح والضلالة. فمن يتمسك بالوحي ويستقيم عليه فإنه يكون في حال حسنة، وأعماله حسنة، ومآله حسنة. ومن خالفه وعمرته النفس الأمارة بالسوء بالمخالفة فإنه يستحسن القبيحة، ويكون الحسن قبيحا والقبيح عنده حسنا، بسبب النفس الأمارة بالسوء بسبب الشيطان الذي أغواه وأضله حتى صار القبيح عنده حسنا والحسن قبيحا. فالعقل بمجرده لا يمكن أن يعرف الحسن ويتبعه والقبيح ويجتنبه، بل لا بد له من توجيه ولا بد له من إرشاد. ولهذا جاءت الرسالات والكتب لئلا يكون للناس على الله حجة أنهم فعلوا ما ظنوه حسنا وهو ليس بالحسن، لأن العقول مهما كانت ضعيفة تدرك الحسن والقبح في الجملة لا على التفصيل.
ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل.
يقول ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وهو يشير بهذا إلى المعتزلة الذين يجعلون الفاعل للفعل هو الحكم، فما يعتقده حسنا فهو حسن، وما يعتقده قبيحا فهو قبيح. والصنف الآخر هم الأشاعرة الذين يقولون إن الأفعال لا تشتمل على صفات أحكام وإنما هي علل، فما يأمر به الشرع لا يدرك ما يترتب عليه العقل من حيث الحسن أو القبح، فأهملوا العقل وجعلوه لا دور له ولا إدراك له للتمييز، وهذا إبطال للعقل وإهمال له وإغفال له. بينما المذهب الصحيح هو ما عليه العقلاء من أهل السنة وجماعة الذين ساروا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن الله تعالى ميز الإنسان بالعقل وجعله أهلا للتكليف، ولكن عقله لا يدرك الحسن والقبح على التفصيل، ولكنه يحتاج إلى ما يوجهه فيقبل التوجيه ويستقيم عليه. واستدل بعض الشارح رحمه الله بقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله تعالى أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، فهذه فوارق بينهما، فمن يعمل صالحا غير من يعمل طالحا، ومن يعمر الأرض بالخير غير من يعمرها بالفساد. وهذا أيضا مما يدركه العقلاء ويعلمونه بالتفاصيل جزئياته بالتمسك بالأحكام الشرعية. ولهذا تلاحظون مثلا قد يعمل الإنسان عملا غير مألوف عند أهل بلد. فيستغربون هذا العمل وربما استقبحه بعضهم. فإذا استدل لهم بنص شرعي على ما هو عليه من عمل ينقادون لهذا ويقبلونه ويصير عندهم حسنا. ولهذا أحيانا يعمل الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عملا معينا فينكر عليه بقية الصحابة هذا العمل، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أو رأيته يفعل كذا وكذا، فيستسلمون ويرضون ويستحسنون ويعملون مثله. وهذا هو شأن الإنسان المسلم، إذا ثبت عنده الدليل الشرعي فإنه يقبله ويرغب فيه ولا يخالفه.
قابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتها عن هذا القسم غلطت. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو قبيح.
يقول إن كلتا الطائفتين التي تنكر التحسين والتقبيح والتي تجعل التقبيح والتحسين منوط بالعقل وحده، يقول لما كانت تنكر أن يوصف الله تعالى بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح أو أنه سبحانه منزه عن ذلك، لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين. يقول إن الأشاعرة والمعتزلة منشأ مشكلتهم هي مسألة هل يوصف الله جل وعلا بالرضا والفرح أو المحبة والغضب والسخط، فأشكل عليهم هذا الأمر، وهو منشأ اعتمادهم على العقل في التحسين أو نفيه عن العقل. فكلا الطائفتين غلطت فيما ذهبت إليه، لأن وصف الله تعالى بالرضا والمحبة أو بالغضب والسخط مما جاءت به الآيات والأحاديث، غضب الله عليهم ولعنهم، يحبهم ويحبون، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهم يقولون إن الله جل وعلا منزه عن هذه الصفات، لأنهم لم يفهموا من هذه الصفات إلا ما يعلمونه من حال المخلوق وادعوا أنهم إذا أثبتوها لله فإنه يشبه المخلوق، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. وقالوا إن الله تعالى منزه عن أنه يغضب أو أنه يسخط، بينما الله جل وعلا أثبت هذا لنفسه وبين أنه لا يشبه المخلوقين فيما هم فيه من صفات في هذه وغيرها. فالله تبارك وتعالى بين أنه لا يأمر بالفحشاء، وأنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولكنه جل وعلا يريد في هذا الكون إرادة كونية هذه الأمور، والعباد يأتي